الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ففي كتاب منتقى الأخبار للإمام المجد بن تيمية رحمه الله كنا وقفنا عند قول المؤلف رحمه الله: باب استحباب الطهارة لذكر الله تعالى. وساق حديثا عن المهاجر بن قنفذ رضي الله تعالى عنه أنه سلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتوضأ فلم يرد عليه حتى فرغ من وضوئه فرد عليه، وقال: إنه لم يمنعني أن أرد عليك إلا أني كرهت أن أذكر الله إلا على طهارة. رواه أحمد وابن ماجه بنحوه. هذا الحديث يدل على عظم شأن ذكر الله تعالى، وأن الإنسان ينبغي له أن يكون معظما لله تعالى في كل أحواله، ومن ذلك ذكر الله. وهذا الرجل وهو المهاجر رضي الله عنه بن قنفذ سلم على الرسول عليه الصلاة والسلام وهو يتوضأ، فلم يتسرع في الرد عليه وانتظر حتى أتم وضوءه ثم رد عليه واعتذر عن عدم الرد مباشرة وقت التسليم، بأنه إنما كره ذلك لأنه لم يتم الطهارة. ورسولنا صلى الله عليه وسلم يكره أن يذكر الله وهو على غير طهارة. وهذا لا يعارضه حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل أحواله، وقد ورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه إذا استيقظ من النوم وقبل أن يتوضأ كان يتلو الآيات الأخيرة من سورة آل عمران: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض إلى آخر الآيات. فإن هذا يدل على جواز أن يذكر الإنسان ربه وهو على غير طهارة من الحدث، لكن الأولى والأفضل والأكمل أن يكون على غير طهارة، أن يكون على طهارة، خاصة وأنه الآن هو يتطهر ولم يبق إلا القليل ويتم طهارته، فيكون ذكره لله جل وعلا بعد كمال الطهارة أفضل وأتم وأكمل. ولهذا حمل كثير من أهل العلم هذه الكراهة على أنها كراهة تنزيه، وقال بعض أهل العلم إن النبي صلى الله عليه وسلم إنما ترك الجواب لأنه لم يخش فوت من سلم عليه، فيكون دليلا على جواز التراخي مع خشية الفوت لمن كان مشغولا بالوضوء. فهذا الرجل سينتظره، لا يفوت ولا يغادر، وإنما سينتظر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحينئذ إذا كمل رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوءه سيرد عليه. ثم ساق حديثا عن أبي جهيم بن الحارث رضي الله تعالى عنه قال: أقبل النبي صلى الله عليه وسلم من نحو بئر جمل فلقيه رجل فسلم عليه فلم يرد النبي صلى الله عليه وسلم حتى أقبل على الجدار فمسح بوجهه ويديه ثم رد عليه السلام. متفق عليه. وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن على طهارة من الحدث، فلما سلم عليه هذا الرجل ولم يكن عنده ماء ولا حوله ماء يتوضأ به تيمم، وكان تيمم على جدار، وهذا الجدار قال الفقهاء يكون له غبار، هذا دليل على صحة التيمم على الجدار والعمود إذا كان له غبار، بحيث أن الإنسان إذا ضرب يديه فيه صار له أثر في يديه أو تطاير منه الغبار، وهو يدل على ما دل عليه الحديث السابق، وهو استحباب أن يكون الإنسان عند ذكره لله على كمال الطهارة. واستدل العلماء رحمهم الله على جواز بهذا الحديث على جواز التيمم للنوافل وفضائل الأعمال ونحو ذلك. قال النووي رحمه الله: وأما القاعد على قضاء الحاجة فليس له أن يذكر الله بشيء من الأذكار، فلا يسبح ولا يهلل ولا يرد السلام ولا يشمت العاطس ولا يحمد الله إذا عطس ولا يقول مثل ما يقول المؤذن. وهذا فيما إذا كان الإنسان على قضاء الحاجة، يعني وهو يقضي حاجته من بول أو غائط. قال العلماء رحمهم الله: ولا خلاف أن الضرورة إذا دعت إلى الكلام كان له ذلك، كما لو أن الإنسان وهو يقضي حاجته رأى ضريرا أمامه حفرة فينبهه إليها، أو رأى صبيا تدنو منه حية فينبه أهله عليها ونحو ذلك. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه، رواه الخمسة إلا النسائي وذكره البخاري بغير إسناد وأخرجه مسلم. يقول النووي رحمه الله: هذا الحديث أصل في ذكر الله تعالى بالتسبيح والتهليل والتكبير والتحميد وشبهها من الأذكار، وهذا جائز بإجماع المسلمين، فكون الإنسان يذكر الله تعالى وهو على غير طهارة لا حرج في هذا. ثم ساق المؤلف رحمه الله بابا في استحباب الوضوء لمن أراد النوم عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك الأيمن ثم قل: اللهم أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك، اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت، فإن مت من ليلتك فأنت على الفطرة، واجعلهن آخر ما تتكلم به. قال البراء: فرددها علي النبي صلى الله عليه وسلم، فلما بلغت اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت قلت: ورسولك الذي أرسلت؟ قال: لا، ونبيك الذي أرسلت. رواه أحمد والبخاري والترمذي. هذا من الأحاديث الهامة التي ينبغي أن يكون كل إنسان يلاحظها في كل يوم وفي كل ليلة، عندما يريد أن يأتي إلى مضجعه أن يكون على كمال الطهارة من الحدثين، فيتوضأ، وإن كان على طهارة الحدث الأكبر كجنابة فإنه يتوضأ إذا كان لا يريد الاغتسال، وإلا فالأفضل الاغتسال. يقول: فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك الأيمن. وهذه سنة أخرى من سنن النوم، وهي أن الإنسان إذا أراد أن ينام أن ينام على الجنب الأيمن، فيكون جنبه الأيمن هو الذي على وجه الأرض، ويكون وجهه إلى القبلة، ويدعو بهذا الدعاء. هذه السنن يأتي بها الإنسان ويدعو بهذا الدعاء، وهو نوع من التوجه التام لله. يقول: اللهم أسلمت نفسي إليك. وهذا استسلام لله وتسليم لهذه الروح إلى باريها، بأن يجعلها الإنسان أمانة ويستودعها الله. ووجهت وجهي إليك، بمعنى أنني لا أقصد بأي عمل أعمله إلا وجه الله، فأعمالي خالصة لوجهه، ومن ذلك أن ينام ليتقوى على القيام للعبادة آخر الليل وصلاة الفجر، ولا يريد بهذا رياء ولا سمعة ولا نفاقا. وفوضت أمري إليك، بمعنى أن الإنسان توكل على الله تعالى في أموره كلها، مما يتعلق بأهله ويتعلق بماله ويتعلق بخصوصياته وأعماله وشؤونه كلها، فهو يفوضها إلى الله تعالى وهو الذي يتولاها، فلا حول له ولا قوة إلا بالله تعالى. وألجأت ظهري إليك، بمعنى أنني لا أعتمد على أحد إلا على الله تعالى، فالله تعالى هو الذي أعتمد عليه وأتوكل عليه، وحينئذ أنا أستند إلى قوي هو الذي يدبرني ويسيرني للحق ويرشدني ويوفقني إليه. هذه الأعمال أعملها رغبة فيما عند الله ورهبة مما عند الله. رغبة فيما عند الله من الثواب، ورهبة وخوفا مما عند الله من العقاب. ليس لأجل فلان ولا لأجل علان، وإنما أموري كلها ترتبط بالله في الرغبة والرهبة. أرغب فيما عند الله من الجنان، وأخشى ما عند الله من النيران ومن العقوبات. ثم يقول: لا ملجأ، ليس هناك مكان نلتجي إليه من عقوبات الله إلا إلى الله، ولا منجا لنا نتجه إليه لنسلم إلا الله. فنحن نلجأ إلى الله ونريد النجاة عند الله لئلا ينالنا عقاب الله، فلا ملجأ لنا ولا منجا لنا من الله إلا إلى الله. إذن خوفنا من الله ورجاؤنا في الله، ونعيش بين الخوف والرجاء أحياء وأمواتا. اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت وهو القرآن. آمنا بالله وآمنا بكتاب الله الذي أنزله على رسوله وهو القرآن، وآمنا بكل ما جاء من عند الله من الكتب، لكن القرآن هو الذي نؤمن به على التفصيل ونلتزم به عقيدة وعبادة ومعاملات وأخلاق. نؤمن بما جاء فيه من أخبار الماضين وأخبار ما سيأتي من أمور الآخرة، فنعتقد أن كل ما جاء في القرآن فهو حق وصدق. آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت وهو محمد صلى الله عليه وسلم، فنشهد بأن محمدا صلى الله عليه وسلم هو عبد الله ورسوله وهو نبيه الذي اختاره واصطفاه ليكون خاتما للرسل، وما جاء به من شريعة هي خاتمة الشرائع، فنعتقد بأنه مرسل من عند الله جل جلاله، وأن كل ما جاء به هو حق وصدق، وأنه يجب الالتزام به. من كان على هذا المعنى عندما نام ثم مات في هذه الليلة في نومته تلك فإنه يموت على الفطرة، أي يموت على السنة وعلى التوحيد وعلى الإخلاص وعلى السلامة من الآثام والشرور. يقول: فإن مت من ليلتك فأنت على الفطرة، واجعلهن آخر ما تتكلم به. وفي رواية: واجعلهن من آخر ما تتكلم به. وهذه المسائل ونحوها يجد الإنسان فيها لذة وراحة ومتعة عندما يأتي بها فينام قرير العين سليما من الكوابيس والأخلاط وأضغاث الأحلام، ويكون في حراسة الله جل وعلا وحفظه وكنفه. البراء رضي الله عنه عدل عندما أعاد هذا الدعاء، بدلا من أن يقول ونبيك الذي أرسلت قال ورسولك الذي أرسلت، فأنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: لا، قل ونبيك الذي أرسلت. ذكر بعض العلماء تعليلا لهذا وقالوا إن هذا احتراز ممن أرسل من غير نبوة كبعض الملائكة ومنهم جبريل، فجبريل رسول لكنه ليس بنبي. واستدل به بعض العلماء على أنه لا يجوز إبدال لفظ بلفظ قاله النبي صلى الله عليه وسلم، وخاصة فيما يتعبد به، وقالوا إن هذا ينبغي أن يراعيه من يروي الحديث فلا يرويه بالمعنى وإنما يرويه بنصه، وخاصة في مثل هذه الأذكار التي يؤتى بها للتعبد لله بها، فلا يأتي بها بلفظ مثل لفظها، وإنما لا بد من اللفظ الذي نطق به الرسول صلى الله عليه وسلم. وقوله اجعلهن آخر ما تتكلم به، يقول بعض أهل العلم هذا يبين أنه لا يقول بعدهن شيئا، وقال بعض أهل العلم إنه ورد في رواية اجعلهن من آخر ما تتكلم به، وحينئذ فيجوز أن يتكلم بعدهن بكلام. ثم ساق المؤلف رحمه الله حديثا عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر قال: يا رسول الله، أينام أحدنا وهو جنب؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، إذا توضأ. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام وهو جنب غسل فرجه وتوضأ وضوءه للصلاة. رواهما الجماعة. ولأحمد ومسلم رحمهم الله عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان جنبا فأراد أن يأكل أو ينام توضأ. هذه الأحاديث تبين مسألة مهمة، وهي أن الأفضل والأكمل للإنسان إذا حصل له جنابة أن يغتسل قبل أن ينام، لكن لو أنه لم يتيسر له ذلك فإنه يتوضأ قبل أن ينام، ولا ينام من دون إزالة الحدث أو تخفيفه، فإزالته بالغسل وتخفيفه بالوضوء. فإذا أراد الإنسان أن ينام وهو على جنابه لا ينام إلا بعد أن يتوضأ. وكذلك لو أن الإنسان أراد أن يأكل أو يشرب فالأفضل له أن يتوضأ قبل الأكل والشرب، والأفضل والأكمل هو أن يغتسل. وهذا هو غالب هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه يغتسل، لكنه قد يحصل له شيء من الأمور الأخرى التي تعيقه عن ذلك، فيكون الحال كما ذكرت عائشة وابن عمر رضي الله تعالى عنهم أنه كان يتوضأ ثم ينام، أو أنه يتوضأ للأكل أو الشرب. يقول الشارح رحمه الله: ذهب جمهور العلماء إلى استحباب الغسل وعدم وجوبه، وإن لم يأتي به فيمسح فيتوضأ على الاستحباب. وأحاديث الباب تدل على أنه يجوز للجنب أن ينام ويأكل قبل الاغتسال، وكذلك يجوز له معاودة الأهل كما سيأتي في حديث أبي سعيد. وجاء من حديث ابن عمر أنه سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أينام أحدنا وهو جنب؟ قال: نعم، ويتوضأ إن شاء. قالوا: والحكمة في الوضوء أنه يخفف الحدث، وقيل إنه ينشط إلى العود أو إلى الغسل. وساق حديثا عن عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للجنب إذا أراد أن يأكل أو يشرب أو ينام أن يتوضأ وضوءه للصلاة، رواه أحمد والترمذي وصححه. قال: والحديث يدل على أفضلية الغسل لأن العزيمة أفضل من الرخصة، في قوله رخص للجنب إذا أراد أن يأكل أو يشرب أو ينام أن يتوضأ وضوءه للصلاة، والواجب عليه هو الغسل، فهذا دليل على أن الأفضل هو الغسل لأجل إزالة الحدث، لكن إذا لم يتيسر له ذلك فيخفف هذا الحدث بالوضوء. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ، رواه الجماعة إلا البخاري. وقد جاء في رواية ابن خزيمة وابن حبان والحاكم بزيادة: فإنه أنشط للعود. قال الحافظ رحمه الله: ويؤيد هذا حديث أنس ثابت في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه بغسل واحد. وهذا يدل على أن غسل الجنابة ليس واجبا على الفور، وإنما يتضيق على الإنسان عند القيام للصلاة. قال النووي رحمه الله: وهذا بإجماع المسلمين. ولا شك في استحبابه قبل المعاودة، لما رواه أحمد وأصحاب السنن من حديث أبي رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف على نسائه ذات ليلة يغتسل عند هذه وعند هذه، وقيل يا رسول الله ألا تجعله غسلا واحدا؟ فقال هذا أزكى وأطيب. فهذا دليل على أن الإنسان يجوز له أن يعاود الوطأ من دون اغتسال بين الوطئين. وربما يقع في ذهن بعضكم شيء أو سؤال أو إشكال، أليس النبي صلى الله عليه وسلم يقسم بين نسائه كل واحدة لها ليلتها؟ والجواب بلى، نعم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ربما يرغب أحيانا أن يأتي نساءه كلها فيستأذن التي هي ليلتها بعد أن يقضي حاجتها ويذهب إلى الأخريات، وقد أعطاه الله تعالى من القوة والمقدرة في مثل هذه الأحوال ما ليس لغيره من سائر الناس. يقول الشارح: طوافه على نسائه صلى الله عليه وسلم محمول على أنه كان برضاهن أو برضا صاحبة النوبة إن كانت نوبة واحدة. قال النووي: وهذا التأويل يحتاج إليه من يقول كان القسم واجبا عليه في الدوام كما يجب علينا، وأما من لا يجبه عليه فلا يحتاج إلى تأويل، فإن له عليه الصلاة والسلام أن يفعل ما شاء. وساق حديثا عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يأكل أو يشرب وهو جنب يغسل يديه ثم يأكل ويشرب. رواه أحمد والنسائي. ذهب الجمهور إلى أنه كوضوء الصلاة، وهو المراد بغسل يديه، واستدلوا بالأحاديث الأخرى التي مرت: كان إذا أراد أن يأكل أو ينام وهو جنب توضأ وضوءه للصلاة. وقالوا إنه عبر بالبعض عن الكل، وبعض أهل العلم قالوا إنه كان يتوضأ أحيانا وضوءه للصلاة وتارة يقتصر على غسل اليدين لبيان عدم وجوب الوضوء من عجل الأكل أو الشرب. وأما في النوم والمعاودة فلا بد من الوضوء كوضوء الصلاة. ثم ساق حديثا عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان له حاجة إلى أهله أتاهم ثم يعود ولا يمس ماء. ولأبي داود والترمذي عنها رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام وهو جنب ولا يمس ماء. لكن قال العلماء رحمهم الله إن المراد بمس الماء هنا هو الغسل، وليس المراد بذلك هو أن لا يقترب من الماء أبدا. وهذا لأن استعمال الصحابة وأمهات المؤمنين رضي الله عنهم للألفاظ العامة وما يدل على المعنى دون تصريح كان دارجا عندهم، وخاصة في الأمور التي يستحيا منها، فإن في هذا الحديث إذا كان له حاجة إلى أهله ولم يذكر الجماع، وهذا يفهم كذلك قالوا إن مس الماء المراد به الغسل لكامل البدن. هذه المعاني وما شابهها تدلنا على مسألة مهمة، وهي ما ميز الله تعالى به هذه الأمة من تنظيم أمورها ووضع نظام دقيق لكل الجزئيات في الشريعة، بحيث أن الإنسان ما عليه إلا أن يتفقه في هذا الدين ويتعلم الأحكام وينفذها. وليس بحاجة إلى اللف والدوران والبحث عن القيل والقال. فديننا نظم شؤوننا حتى مسائل الجزئيات الصغيرة والخاصة والتي يستحيى عن ذكرها. فنحمد الله تعالى على ما يسر لنا وهيأ، ونسأله تعالى أن يعيننا على الفقه في هذا الدين، وأن يوفقنا للالتزام به، وتنشئة أجيالنا على فهم هذا الخير المتاح لهم وإشغالهم. وبهذه المناسبة ونحن في مثل هذا الأيام عندنا فرصة أسبوع إجازة، ينبغي أن يستغلها أولياء الأمور من الآباء والأمهات في تثقيف أولادهم من بنين وبنات، وتعليمهم الأحكام التي يجهلونها. ونحن كما تشاهدون الآن، نحن نلاحظ هنا في الحرم هنا في صلاتنا رجالا كبارا لا يحسنون الصلاة، فأكيد أنهم في المسائل التي لا يراهم أحد لا يحسنونها، لا يحسنون الركوع أو السجود أو الجلوس أو القيام، فما خفي أعظم. فينبغي أن يعتنى بتثقيف الأسر من الداخل، وكل ولي أمر يقيم درسا يوميا لمدة ساعة من 24 ساعة، 23 ساعة اجعلوها متعة ونزهة، لكن ساعة واحدة يجتمع الأب والأم وأولادهم من بنين وبنات وأحفاد، ويتعلمون الأحكام، ويراجعون الطهارة، ويراجعون الصلاة، ويراجعون آداب النوم وآداب الأكل وآداب الحديث وآداب المشي، ويتعلمون ما يخفاهم من الأمور. لا أن يكون الناس شغلهم كله في متابعة تعليقات فلان وعلان في الإنترنت وما شابهها، ويمضي على الإنسان الساعات الطويلة في شيء الغالب أنه ضار، ليس فقط أنه غير مفيد بل هو ضار. فاجعلوا لكم من أوقاتكم شيئا مفيدا ليزيلوا عن أنفسهم كثيرا من الجهل، ويتعلموا ويتفقهوا في دين الله. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا الفقه في الدين، وأن يصلح لنا ديننا ودنيانا وأخرانا، وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وأقاربنا والمؤمنين. ونسأله تعالى أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الشرك والمشركين، وأن يصلح أحوال المسلمين، وأن يصرف عنا وعنهم كل شر وبلاء وفتنة. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه.